بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وعدناكم يعني نستعجل شوية بالدرس من أجل أننا نتفرغ لمحاضرتين، وأظن ما بقي إلا محاضرتين ولا لا، لكن قد لا أفي حقيقة بالوعد وفاء كاملا، لكن لعل تكون يعني مفتوحة شوي، يعني فيها شيء من ما وعدناكم. طبعا سبق أن تكلمنا عن أهمية القراءة، وذكرنا أن حقيقة هي الروح العلمية الموجودة في سواء كان السلف أو الخلف، وما كان أحد يستطيع أبدا أنه يعني يطلب العلم إلا بهذه الطريقة. وأنت تعلم الشاطبي يعني ما الذي يقوله يعني عن الكتاب، و الشاطبي رحمه الله تعالى له كلمة في الكتاب في القراءة نفسها، ويذكر أنها روح القلوب وغذاء الأفهام وغيرها، يعني من الكلمات التي يعني يركز فيها على جانب القراءة. جزاك الله خير، يركز فيها على جانب القراءة. والحقيقة إذا رأينا حاجتنا نحن الآن في هذا الزمن، يعني خاصة أهل الاستقامة وأهل الصلاح وأصحاب يعني التوجه، إننا إذا تكلمنا مثلا بشيء مثلا معين، أو أتاك شخص يريد مثلا أن يطرح شبهة من الشبهات، سواء كانت الشبهة العقلية حتى أو الشبهة الشرعية أو الشبهة الفكرية وغيرها، ولا يجد عندنا جواب قانع، وليس فقط يعني جواب رد. نعم، فمن الغبن حقيقة أنه ما يجد جواب يقمع حجته. وأنتم تعلمون كلام الذهبي رحمه الله تعالى، كان يتكلم عن شيخ الإسلام ويقول: أما شيخ الإسلام فيأتي على بنيانهم فيهده مرة واحدة، وأما ابن القيم فكان ينقضها لبنة اللبنة. يعني تأتي شبهة معينة ينقضها نقض واحد واحد. أحيانا تجلس مع شخص معين فتخلخل الأصول وخلخله، والسبب في هذا أن يصير عند الإنسان فهم، يصير عنده استيعاب، يكون عنده إدراك بفضل الله وبفضل هذه القراءة، فينقض أصول. يعني مثلا أضرب مثال، قبل يوم الثلاثاء قبل الماضي زارني أحد الجيران وكان صوفي، ف يعني أول مرة يزورني في البيت، فكان يتكلم في الأخير، يعني كان يقول والله ما توقعت، يعني هو بلفظه يقول: والله ما توقعت أن الوهابية هكذا يفكرون. كان يتوقع أن يعني الدعوة دفدفة، ما توقع أن الدعوة أحيانا يعني حجاج عقلي وحجاج فكري وحجاج أحيانا، بل حتى يعني ما يدخل بسياسة إلا ونحشره، ولا يدخل بفكر إلا ونحشره، ولا يدخل بعقل إلا ونحشره. حتى يبلس ما يستطيع أبدا أن يقدم. أنا أقول نحن بحاجة حقيقة إلى هذا الجانب، جانب التركيز على يعني تركيز الثقافة، ولا يمكن أن يكون حقيقة خاصة في هذا الزمن، لا يمكن أن يكون لك وراح تروح لأحد المشايخ أو أحد المدارس أو غيرها، لأنه لن يتوفر لك في كل وقت. إن توفر اليوم لن يتوفر غدا، وإن توفر حقيقة في مكان معين لن يتوفر في أماكن أخرى. والمشايخ والمدارس وغيرها قد تكون لمرحلة معينة، نعم، مفاتيح كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول: العلوم الكتب علوم مفاتيحها بين أيدي الرجال. معناه أنه ممكن تأخذ هذه المفاتيح وتأتي إلى هذه العلوم وتأخذ منها. أقول يعني بحاجة حقيقة أن نقرأ، لأنها متوفرة في كل وقت ومتوفرة في كل مكان. أنت قد تسافر سفر، قد تأتي في مكان معين، فلا تستطيع أبدا، يعني مثلا نقول أنك صادفت مرحلة معينة، مرحلة ملتقى ثقافي مناهض مثلا، أو صاحب فكر معين، أو حتى شخص تجلس معه، ما تستطيع أنك تتصل على فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يكون عندك أصل وهو أصل القراءة، فيقرأ الإنسان فيه ويتزود، بعد ذلك يرى الأثر حقيقة الموجود. وأنت تعلمون أيها الأحباب أن أمة حقيقة، يعني شخص وأمة كاملة لا تقرأ تبدأ من الصفر مباشرة. لماذا؟ لأن جهود كاملة من التفكير السابق، يعني الأمم من يوم أن خلق القلم والأمم تكتب وتدون ويقرؤون الناس ويحفظون ويجعلون هذه كلها في مكتبات. هذه المكتبات خلاصة تفكير مئات السنين وآلاف السنين. إنسان يترك هذه الخلاصة مغبون مغبون. وذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من قرأ التاريخ زاد عقلا إلى عقله. معنى هذا أنه التاريخ الآن مثلا لو نقرأ مثلا في السيرة النبوية أو لنقرأ مثلا البداية والنهاية، أظن كم يعني حكى مو 600 بس، وإنما حكى من بداية الخلق، ولنقول أنه ما أتى إلا من السيرة إلى وفاة ابن كثير رحمه الله تعالى، سنرى أننا اختصرنا خبرات وأفكار وأسباب ومسببات للمشاكل السياسية والمشاكل حتى العلمية وغيرها. نختصر التفكير كامل، نختصر الزمن كامل في كتاب معين نقرأه فنخرج بخبرات. ولذلك مثلا ترى شخص يأتيك اليوم بتفكير ساذج ساذج جدا، تكلمه أحيانا يكون سطحي يعني بطريقة غريبة، ثم تكلمه بعد مثلا ثلاثة أيام أربع أيام بعد ما قرأ كتاب معين تجده انقلب تماما. وتجد إنسان ملحد يقرأ كتاب فيسلم، كتاب واحد يعني من شدة الضلالة إلى نور الهداية. وأحيانا قد تجد إنسان من نور الهداية إلى شدة الضلالة. طبعا كل هذا من أجل كتاب، يعني خلاصة أفكار مدونة، وخاصة أنها يعني ليست مثل طريقة الكلام اللفظي، يعني مثل الكلام الذي نتكلم به أو الدروس التي تلقى أحيانا لو فرغته تكون يعني شرح مسهب أحيانا، وأحيانا ما فيه مرتكزات يعني علمية معينة تقول والله رؤوس نقاط بحيث أنك لو تركز عليها تكفيك، لا. بينما الكتاب الإنسان يكون جمع فيه خلاصة تفكيره وخلاصة عقله وركز هذا الجانب فيه، وأحيانا كذلك قلب سنة سنتين ثلاثة أربع، أحيانا الطبعة الأولى يصحح الطبعة الثانية الثالثة الرابعة، يصل يعني إلى مرحلة من الإتقان لا يصل إليه بالكلام اللفظي، حتى وإن بدل وحاول ونمق وتكلم بأقصى ما يستطيع. فالقراءة كلها تكون اختصار للزمن وجلب لهذه يعني الأفكار السابقة وجعلها في مرحلة واحدة، سواء كانت علمية. يعني مثلا لما تقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام في الفقهيات ترى أنه يوصل تأصيل معين، تأصيل معين هذا اكتسبه من خلال يعني زمن من التفكير والاستنتاج والنظر في الأدلة. لما تأتي مثلا إلى هذا مثلا مجلد فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتقرأها قراءة واحدة، ولنقل مثلا عثرت عليها شهر حملة من الحملات، فهذا الشهر الذي كنت تقرأه هو حصيلة جهود لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام يقول: ولربما طالعت في الآية الواحدة 90 تفسير، 90 تفسير لآية واحدة حتى يخلص بنتيجة. وأن تقرأ بعد ذلك كلام شيخ الإسلام وتأخذ خلاصته وتأخذ حتى منهجه في التفكير. وأن تعلمون الآن كتب ورسائل وبحوث وغيرها تتكلم مثلا عن منهج شيخ الإسلام الاستقرائي، منهج شيخ الإسلام مقاصدي، منهج شيخ الإسلام كذا وكذا. هذه طبعا كلها دراسة عقلية اكتسبها من خلال فترات، من خلال زمن، من خلال تحليل. هذا لا يمكن أبدا أن يكون أحيانا بأشياء سطحية أو حتى لقاء تلفزيوني أو جلسة معينة، لا، هي تكون في الغالب من قراءة واستقراء كامل الأفكار. أحيانا تأتيك فكرة معينة، يعني شيخ الإسلام يقول كذا، شيخ الإسلام يقول كذا، هذه فكرة واحدة نعم، لكن حينما تستقرأ كلامه تجد أن له عقلية معينة تكاد أن، خاصة إذا كنت معجب بعقلية الرجل، تكاد أن تحتذي حدوها، ويعني تحاول أنك تتقمص شخصية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى تصل إلى درجته. أحيانا ترى مثلا من شخصيات معينة، ولنقل مثلا شخصية كاتب معين من فيما كتاب يعجبكم، ها؟ أي شخصية معينة مثلا سواء كانت أدبية أو علمية أو غير ذلك، لنقل مثلا ها؟ مثلا الشيخ علي الطنطاوي مثلا بالأشياء الأدبية، لما يقرأ من شمثلا أدبيات مثلا الطنطاوي رحمه الله تعالى يخرج بنموذج وأسلوب لا يمكن أبدا أنه يخرج عن نطاق هذا الأسلوب, أحيانا يرتقي إلى درجة حتى يقال يعني أن هذا هو يعني. حتى أذكر يعني مثلا أحد المشايخ كان له رسالة دكتوراه في المناقشة يوقف ويقول من أين أتيت في هذا الكلام, يقول والله يعني من نفسي. قال لا أبدا, ما يمكن أبدا أنك تكون أنت الذي أخرجت هذا الكلام, ويعني ايش أسوي هذا من كلامي. قال هذا الكلام لا يقوله إلا شيخ الإسلام. هذا المناقش رحمه الله تعالى أو عفوا المشرف يقول شيخ أنا أعرف الرجل هذا, هذا روحه روح شيخ الإسلام. طبعا المناقش الشيخ يوسف الغفيصة اللي كنتم تعرفونه, والمشرف الشيخ عبد الله غنيمان رحمه الله تعالى, فيقول هذا روحه روح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني تشرب. تذكر في إحدى المرات كنا في جلسة فكان يتكلم وقال قال شيخ الإسلام, ثم صار يتكلم حتى يعني ظننا أنه انتهى كلام شيخ الإسلام, يمكن بعد 10 دقائق قال انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إنسان تمسك وحفظ أحيانا نصوص طويلة لشيخ الإسلام أكيد أنه سيتطبع بهذا الطبع وهذا التفكير حتى. ولذلك شريط واحد تستمع إليه منه أحيانا يغير طريقة تفكيرك اللي كنت تسير عليها, له أسلوب وله منهج وله طريقة تفكير تختلف تماما عن طرق التفكير المشهورة, لأنه استقرأ. حتى أنه كان يقال, طبعا أنا حقيقي ما ودي بالمعاصرين لكن لا بأس أنه يكون يعني من ضمن الكلام, حتى أنه سئل أحد المشايخ قالوا نقرأ مثل فلان يقصدونه, قال لا هو أصلا يقرأ قراءة غير بشرية. من أجل ذلك بز وعمرها ابن 35 صار فيها يتبرى العلماء وتعرفون يعني خلفيته العلمية. المقصد أنه له روح وله تشبع, أو عفوا القارئ في الغالب يكون له روح وله تشبع مثل روح الكاتب. قرأ لشيخ الإسلام سيكون أظن له روح شيخ الإسلام. قرأ مثلا لناس عندهم حماسة دعوية وفكرية وكذا سيجد عنده حماسة دعوية وفكرية. ولذلك أنتم لا تستغربون إذا مثلا لنقل مثلا الحوثيين لا يمكن أبدا أنهم يتحركون إلا بقراءة هذه الملازم اللي 24 ملزمة كتبها الحوثي نفسه صاحبهم, لا يمكن أبدا أن يصلون إلى درجة أنهم يبذلون أرواحهم ويعني يصلون إلى مرحلة معينة إلا بتأثير فكري وحن الروح مثل ما كان صاحب الكتاب أو صاحب مثلا الكتابة يحملها. هو يعني يبث في كتابه كل طاقته سواء كانت العلمية أو الفكرية أو العاطفية من أجل أن يتأثر به الآخرين. مر حقيقة في الزمن يعني السابق والحالي نماذج كثيرة من القراء أحيانا يعني يصلون إلى درجة غريبة من البذل في القراءة. يعني أنا ما ودي بطرح المعاصر ولكن لعل من مات منهم فيه عبرة. ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يتكلم ويقول يعني ولو رأيتني وأنا أقرأ وأنا ما زلت في الطالب فقد قرأت 20,000 كراس, يعني ما يقارب 20,000 كراس, يعني كل كراس تقريبا يكون 60 صفحة في 20,000. هذا ما زال في الطالب توه يعني ما زال, كان يبذل بذل شديد حتى يقول ولو رأيت همتي وأنا ابن 80 لقلت ما أظن ابن 20 أو كذا. يعني له همة في القراءة بذل فيها وترون أثره. أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى تعرفونه إمام الحنابلة, أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يقول يعني يذكر عنه القراءة شيء عجيب حتى أنه في يعني كان لا يضيع ساعة من عمره حتى أنه نفسه يقول والله إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. يقول فأنا إذا أردت أن أنام ويعني بمعنى كلامنا وضع رأسه على الوسادة وانتظر النوم, طبعا يصير في فترة من الزمن أحيانا تضيع وقت يضيع أحيانا إما بتفكير شيء معين. يقول الزمن الذي أضع رأسي بالوسادة حتى أنام هذا وقت ثمين, ولذلك جعل هناك بجواره كراريس يكتب فيها، فإذا أتته خاطرة قبل النوم، هذا طبعا هذا الأفكار اللي قبل النوم من أجل استغلال الوقت حتى يأتيه النوم، أخرج كراسة وكتب فيها. حصيلة هذه الساعات التي قرأ فيها وكتب، يعني حصيلة فترة النوم هذه، كم تتوقعون؟ طبعا أخرج كتابه المسمى الفنون في أبي الوفاء بن عقيم، هو 85 مجلد، 85 مجلد، هذه فقط حقة قبل النوم. نعم هذه كيف 85 مجلد مجلد، ولا هو يقول 800 كراس، لكم أن تتصورون يعني بهذه النفسيات وهذه العقول كيف وصلوا إلى مرحلة معينة. لو ما ينام، لا لا، هذه فقط المرحلة. طبعا أنا أضرب أمثلة، الألباني رحمه الله تعالى يعني كان من ضمن هذه النفسيات والعقليات. الألباني كان له طريقة عجيبة، يعني حدثني أحد طلابه يقول أنه مرة دخل المكتب قال يا فلان لو تغيرون الباب بس، إن الباب يفتح يعني من يمين، قال غيروه من يسار، طلب غريب شوي، قال لا، لأنه أحيانا يأخذ وقت بس من أجل الدخول، حرصه على المكتبة. أحيانا يصعد السلم فيجد يفتش في كتاب معين ويبحث عن حديث، فتأتي فوائد. تعرفون أحيانا قارئ ينهمك في القراءة فيجلس أحيانا 4 ساعات على السلم، يعني تخيل صاعد فيجلس 4 ساعات من أجل أن يفتش، بل أنه أحيانا لما يفتش، طبعا هو عرف طريقة أنه الآن لما يصعد السلم لا يكمل نفسه أنه يترك الكتاب، لكن أحيانا في أشياء مهمة هو راجع لغرض معين وقد يجد فوائد، وش يسوي؟ سيدونها. لكن أيضا اخترع طريقة أخرى مختلفة، اخترع، تعرفون حبل الغسيل، قريب من حبل الغسيل، مشابك معينة على بعض المناطق من الكتب، حيث أنه وبطاقات معينة فيكتب، يعني مثلا إذا وجد فائدة معينة أخرج البطاقة وكتبها وألقه وأرسل البطاقة مثل ممشى، يعني مجرى، حيث أنه تمشي وهو يكمل قراءته فوق السلم، يعني قراءته وتدوينه واستخراج الفوائد. و4 ساعات يعني لكم تتصورون إنسان فوق سلم لمدة 4 ساعات، يعني يبلغ به أكيد العشق للقراءة، حتى أنه مرة من المرات سوى عملية أظن في العين أو كذا، قال الطبيب لا تقرأ، قال ممتاز لن أقرأ بس بفتش أنا يعني أشياء البسيطة، يعني ما ليست قراءة وإنما البحث عن مخطوطات، يعني هذه من القراءة. فدخل المكتبة الظاهرية فأخرج، تعرفون أنتم فهرس المخطوطات المكتبة الظاهرية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا من أثر تفتيشه بتلك العملية، يعني أخرج كتاب من أجل هذا. وفي إحدى المرات أظنه طبعا قصة هذا الفهرس حتى قصة غريبة، أنه قال أني لن أقرأ لكن سأبحث عن مخطوطة ضايع نصها أو ربعها وكذا، صار يبحث المخطوطات، يبحث الآن ناوي هو أنه ما يقرأ لكن فقط يفتش، فتش لعله ألف كتاب من خلال هذا التفتيش، بل هو فهرس المخطوطات، بلغ به من العشق القراءة ما لا حد له، بل يعني حتى الناشر له، تعرفون زهير الشاويش، تعرفونه مكتب إسلامي، هو يعني في مقابلة له يقول أنا لا يمكن أن أدع 12 ساعة، أن أدع القراءة 12 ساعة اليوم أبدا، أدخل المكتبة 12 ساعة ما أخرج منها، 12 ساعة يوميا، وهو الآن عمره ما يقارب 85 أو قريبا من هذا الأمر. فلك أن تتصور يعني هذه الأرواح وهذه العقول، حين الواحد أحيانا يقرأ له كتاب كتابين ويرى نفسه بلغ الغاية، أحيانا يستغرب يقول ليش فلان مثلا ما برز، ليش فلان وهو يقرأ ما برز. في الغالب أنه طبعا هذا اللي أدعه لأنه إجابه سؤال دائما يتكرر، طيب إذا كان يقرأ لماذا لا يدرس؟ هذا أحيانا لو تجلس معه تراه يتفجر علما، يتفجر معلومات، يتفجر فكر، لكن لماذا لا يخرج؟ أحيانا ترى الإنسان إذا تكلم بشيء يعني أهالك من كثرة استطراده وكثرة فوائده وكثرة معلوماته، لكن هذا لماذا لا يدرس؟ لماذا لا يؤثر بالأمة؟ سؤال أحيانا يحتاج إلى إجابة. تعرفون صديق حسن خان؟ صديق حسن خان أظن سبق أن تكلمنا عنه ولا لا؟ صديق حسن خان من العلماء الكبار، وهو هندي من طلاب أو درس على الشوكاني رحمه الله تعالى، وشرب منهج الشوكاني، شرب منهج الشوكاني رحمه الله تعالى شربا، يعني صار روح الشوكاني موجودة في روح طبعا الفكرية موجودة في صديق حسن خان، بحرصه على السنة وحرصه على يعني الحديث. ألف كتب، له 90 كتاب، طبعا 90 كتاب من ضمنها فتح البيان، فتح البيان مثلا هذا 14 مجلد تفسير، هذا كتاب واحد. له مثلا شرح لمختصر الزبيدي على البخاري 8 مجلدات، هذا كتاب واحد. 90 كتاب يعني من هذا المقدار، لكن تتصورون متى كتب صديق حسن خان رحمه الله تعالى. كان يقرأ قراءة مهولة يعني بشكل غير متصور، حتى يعني أرادت امرأة يعني بلغة الهنود تسمى ملكة هوبال، منطقة اسمها هوبال، ملكة هوبال أرادت أن تتزوج، فقال لا يعني أنا ما ويني وين الزواج يعني بلغته مشغول وكذا، فقالت لا يعني أنا أتزوجك حتى وإن كنت قارئ. فاشترط عليها يعني أنه يستمر بالقراءة، فقالت لا بأس. صارت أحيانا إذا أرادت أن يعني تطلع برحلة وصارت المنطقة صار الوقت وقت ربيع ويعني وزان الجو وكذا، صارت يعني تريد أن تخرج، فتخرجه في كرفان، تعرفون كرفان أو ما تعرفونه؟ أي نعم، غرفة متنقية تسحبها الخيول تجرها جرا، فتوقفه مثلا في مكان لنقل أنه وش عندكم هنا من أماكن خلوية، يعني أماكن مثلا ربيع أو أماكن لنقل مثلا أنه في البحر، راح لمكان معين مثلا في البحر وكأنه مثلا خيم، فهو في الكرفان يقرأ ويكتب وغير ذلك، أحيانا يخرج يعني نعم يسلي نفسه، لكن الأصل أنه في الكرفان، وهي تأخذ راحته يعني هو الأبناء. فوصل به إلى درجة يعني القراءة وصل به إلى درجة تفوق الوصف. الشوكاني رحمه الله تعالى كان له غرفة صغيرة يقال أنها لا تتجاوز الإنسان إذا مدد، هذه معروفة أنها القراءة حيث لا تشتت عقله ولا ذهنه، يقول أن يدخل فيها ويقرأ قراءة فلا يخرج إلا وقد أشفى نهمته. ابن المبارك يعرفونه رحمه الله تعالى، ابن المبارك كانوا ينادونه يعني منادات تعال يا ابن المبارك يسمع، فيقول أجي اسمع من هو خير منكم، كان دائما الجلوس يعني مع الحديث وغيرها. السيوطي رحمه الله تعالى لما صار عمره 40 بالضبط، 40 أغلق، طبعا كان السيوطي تعرفون السيوطي مصري، فأغلق أغلق يقال نافذته التي على نهر النيل يعني شدة حرصه على استغلال وقته، يعني الآن بلغ 40 خلاص أغلق النافذة وانشغل تماما بكل شيء، انشغل بكامل وقته بالعلم، فصار لا 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 يخرج ولا يأتي ولا كذا إلا يعني في داخل المكتبة كتابة وقراءة كتابة وقراءة. وأخرج تفسيره الذي تعرفونه الذي تعرفونه الدرة المنثور، اللي هو فهرس التفاسير كاملة. الدرة المنثور هذا ملخص لكتاب عنده اسمه البحر المحيط، فمن أخرج الدرة المنثور تتعجب منه حتى لو كان لوحده، فكيف به لو قلت أنه هذا ملخص من البحر المحيط، كيف بالبحر المحيط أيضا؟ وإذا علمت أيضا أنه كتب مثلا في شروح يقال كتب في طبعا له أظن مطبوع شرح له في سنن النسائي، ويوجد شرح أظنه لصحيح مسلم، وطبعا شروح تعرفون أنتم شروح السيوطي أشبه النظائر وغيرها أيضا من كتبه، كتب في النحو وكتب في المنطق كتابة بسيطة، وكتب في كل العلوم التي تخطر بذلك، حتى يقوله عن نفسه يقول إن تبحرت، تبحرت يعني كلمة تبحرت لها الدلالة، تبحرت في 8 علوم ثمانية علوم، حتى هو عن نفسه يعني يقول رحمه الله تعالى، يقول أنا مجدد هذا القرن، هو توفي في 911، يقول أنا مجدد هذا القرن لأني لا أعرف أحد مثلي في هذه الأمور رحمه الله. المقصد أن له، أن له روح في القراءة تفوق يعني عشرات بل مئات من الهمم الموجودة. يعني يمكن سبق أن طرحت لكم أنه ألف، أني كنت أفتش في مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية، فوجدت له رسالة صغيرة يعني لكم أن تتصوروا طرافة الموضوع. اسم الرسالة: اللطائف في صنع الكنافة والقطائف. إمام رحمه الله تعالى كالسيوطي يؤلف في كل شيء حتى في صنع الكنافة والقطائف، عجب حقيقة. يصل إلى هذه الدرجة يعني من ابن داود الظاهري رحمه الله تعالى، أظن اسمه سليمان عبد الله، ألف كتاب يتعلق في جانب العاطفي وكذا، كأنه نقدوه، قالوا يا يعني كان يقولون يا إمام يعني أنت مثلك يكتب هذا الكتاب؟ قال أنا كتبته في وقت الراحة، يعني هذا وقت التسلية، فاكتبوا أنتم مثله في وقت الجد. هو صدق يعني فعلا، هذا فقط الترفيه، فكيف به في وقت الجد؟ يعني وصل إلى هذه المرحلة، والبقية تعرفوا أنتم ابن حزم أظنه لا يخفاكم، ابن حزم المحلى كتبه فقط طبعا على ما يحويه من علوم، كتبه فقط تذكرة للمبتدي، أما المنتهي يعني له شيء آخر. تذكرة للمبتدي هذا المحلى لابن حزم رحمه الله تعالى. ها؟ كيف يجدنا الوقت؟ طبعا سنتكلم عنها إن شاء الله، سنمر الآن الوقت باقي في الساعة. لا لا، هو يوجد الشيخ وقت، يوجد أوقات معينة، وقد محق الله بركة أوقات معينة أيضا، لكن لعلنا نأخذها للتسلسل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ضمن هذه القصص، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرجوا أهله في نزهة، يعني كان منهم بالقراءة، خرجوا أهله في نزهة، وكان من ضمنهم المجد رحمه الله تعالى، صاحب المذهب تعرفونه، صاحب منطقة رخضار، ووالد عبد الحليم أيضا، عبد الحليم تيمية. فلما خرجوا يعني حاولوا أن يخرجوا معهم، قالوا لا، قال لا أني أنا أريد أن أستفيد. فلما رجعوا قالوا أنه رأينا يريدون يعني أنه يعني يحسفونه، يعني يشوقونه أنه أنك ما طلعت معنا. قال أما في ذهابكم هذا يعني كانت رحلة كانت مسائية، أما في ذهابكم هذا فقد حفظت روضة الناظر لمن قدامه في الوصول، يعني ذهاب واحد. طبعا هذه أشياء بسيطة، يعني ناس طلعوا طلعة وفي هذه الأثناء حفظ روضة الناظر، ولا تعرفون مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى ألف زاد المعاد وهو في الطريق، يعني في سفرة من السفرات ألف زاد المعاد، يعني خمس مجلدات، هذه على الطايف، أشياء خفايف يعني. هذه طبعا الروح كانوا يعيشونها من خلال قراءه همة. وأنا أجزم جزما أن من قرأ مثلا صفحات مشرقة من صبر العلماء على طلب وشدائد التحصيل مثلا اللي فتح أبو غدة، يعيش روح معينة، روح من الحماسة والفاعلية. ومن قرأ مثلا قراءة القراءة لعبد الله حمود سيعيش كذلك روح تختلف تماما عن الروح السابقة اللي كان يعيشها، يعني يرى أنه بلغ مرحلة معينة. الحقيقة لو استمررنا بذكر النماذج أظنه لا نتوقف، وبإمكان نطرح درس درسين وثلاثة، وإن كانت ستغير حقيقة من الأفكار، لكن يعني هي وقفات. وإلا والله تمنيت أنه بدأنا من أول الدرس، وحضرت لكم أيضا تحضيرا جيدا. طبعا بين السلف والخلف في القراءة الحقيقة هذا يعني فصل واسع وباب واسع بإمكانك تتكلم. السلف كانوا يقرؤون قراءة، ونحن نقرأ قراءة خلف، لكن فرق بين قراءة السلف وفرق بين قراءة الخلف. السلف كانوا يقرؤون بتركيز جوانب معينة، كان مثلا ينهي فلان الجاحظ مثلا رحمه الله تعالى الجاحظ كان يعني كان يستأجر أو يستأجر ولا صح ويستأجر كلها دكاكين والراقين من أجل أنه يقرأ في يدخل مثلا ويقول أنا أحرس لك هذه الليلة ويدخل ويقرأ حتى الصباح طبعا لأنه ما يملك من أجل يريد أن يحيط بهذه الأشياء علما. السلف عموم السلف كان بإمكانهم يقرؤون أشياء محدودة يعني مثلا عندهم كتب ولنقل أن أقصى مكتبة موجودة حمل مثلا عشرة جمال تخيلوا 10 بعارين محملة بالكتب كم تساوي من كتاب توقع أنها شخصيا توقع أنها يعني مثل هذه الغرفة هذه مكتبة تعتبر مكتبة ضخمة لكنك أنت تتصور كيف أنه يقرأها وطبعا لا يمكن أبدا أن يأتي بهذه الكتب إلا بعد أن تنسخ نسخا إما هو ينسخها أو يشتريها طبعا إذا كان مقتدر ومن اللي في ذلك الوقت من هو المقتدر المالي فالغالب أنه ينسخها ما هو الوقت الذي يستغرقه من أجل أنه ينسخ كتب في سعة هذه الغرفة لأنه زمن ما هو سهل الألوسي رحمه الله تعالى كان يكتب في اليوم أظن ما يقارب 60 ورقة طبعا ورقة اللي هي 120 صفحة 60 ورقة من تفسيره ويعطي بعض طلابه ينقلون هذا التفسير في يومين طبعا هو يكتب 60 ورقة فينقلونهم في نسخة أخرى خلال يومين يعطي أحد طلابه يعطي 60 طبعا هو في الليل فقط يكتبها 60 يقول خذ هذه 60 اكتبها ولك يومين يجلس يومين وهو يكتب ويتعب ولوسي الآن كتب الدفعة الثانية وأعطاها شخص آخر وينتهي إنسان بلغ إلى هذه الدرجة طبعا لكن تتصور هذا المعين اللي عنده اللي يخرج منه إنسان في جدة أو إنسان في الرياض أو غيره من المناطق هل تقارنوه يا أخوان حقيقة بإنسان مثلا كان في المدينة اللي كانت الآن يعني موطن المواطن السكنة وكان في المدينة يعني أحكي بها القاصي والداني كانت منطقة كبيرة هل تعرفون حجمها بالضبط كانت إلى قبل 40 سنة تقريبا لا تتجاوز كلها سور المدينة لا يتجاوز سور الحرم الآن داخل سور الحرم والحرم كل المدينة كان اللي في خارجها يعني من يعرفها الآن اللي مثلا في شارع السلام حتى لهجتهم مختلفة تماما حتى لهجتهم مختلفة يعتبرونها خارج المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قباء راح يعني أبعد ووصل إلى قباء ومعاذ كان في بني سلمة يعني بعيد يعني قرب 4 كيلو وكانوا إذا أرادوا أنهم يعني يخرجون نزهة يخرجون إلى العقيق العقيق وين وعروة بن الزبير لما أراد أن يبني قصره بناه على العقيق خارج المدينة يعني هذه كلها الآن تعتبر من أقرب الأحياء في داخل المدينة المقصد إن إنسان عاش في منطقة قطرها يعني ما يتجاوز أظنه الله أعلم كبر المسجد مرتين يعني بملحقاته هذه كل بيوت أهل المدينة حتى أنه يذكر أنه قبل سنوات قريبة ولم تتجاوز يعني حتى من قديم كان سكان المدينة اللي هي المدينة كان سكانها 3000 واحد 3000 واحد الآن هي تعتبر من العواصم الحضارية الموجودة في ذلك الوقت 3000 واحد ليست شيء إنسان في ساكن في المدينة وأراد له شغلة مثلا أراد أن يشتري شيء أو أراد أمر معين كم تتوقعون يستغرق حتى يروح مثلا يشتري له غرض من الأغراض أظن لا يتجاوز 5 دقائق بالكثير من أجل ذلك وجد يعني أوقات يعني كثيرة من يعني وجد كل شخص منهم زمن لأن يقرأ تراه موسعة ولذلك يبدأ الواحد منهم من بعد صلاة الفجر يعني كما يذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى ويقف قبل أذان الظهر بساعة ويقيم ثم بعد الظهر يبدأ لأعماله العلمية، ثم العصر، ثم المغرب يكون مع أهله، ثم بعد ذلك العشاء مباشرة ينام. إذا بدأت من الفجر نقول يعني ممكن الساعة 6، الساعة 6 حتى الساعة مثلا 11:30، هذه كم ساعة؟ ها؟ 5 ساعات ونص، هذه صباحا. تقول لي والله متى يعمل؟ العمل وش كان؟ أصل معيشتهم وش كان يكفيهم؟ يعني ممكن أشياء بسيطة لا تتجاوز رعاية إبل ولا رعاية غنم ولا زراعة بسيطة، يعني حتى مزارعهم سابقا هل تتوقعون أنها تحتاج إلى كيلو كيلو ولا محوريات ولا أشياء؟ لا لا، ما زرع من معنى أنه شيء يعيش وشيء بسيط يعني. وإذاك مثلا مزرعة مثلا طلحة اللي فيها بيرحاء، الآن هي في فندق دار الإيمان، أنت كنت وانت من يعرف المدينة، بمعنى أنها ممكن أصغر من المسجد هذا، يعني ممكن نصف المسجد، نصف المسجد هذه تعتبر مزرعة من المزارع الكبيرة. المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصل أرض تعرفونهم لغلامين، كانت تعتبر من المزارع لكنها لم تنشأ، كان فيها يعني بعض جذوع النخل، أشياء بسيطة، قبور اليهود، يعني تعتبر منطقة زراعية. والمسجد في ذلك الوقت كان يعني حجمه تقريبا حجم هذه الغرفة مرتين، وكان فيه 8 أبواب، تخيل بهذا الحجم 8 أبواب، وإضافة على 8 أبواب أيضا فيه خوخات، خوخة أبي بكر وخوخة فلان وخوخة شدت كلها إلا خوخة أبي بكر. يعني لك تتصور كيف مجتمع يعيش بهذا الهدوء والسكينة. طيب نحن ابتلينا بهذا الزمن، فما الحل؟ طبعا أنا لعلي أختصر لأن لم يبقى شيء، لم يبقى إلا 10 دقائق. ابتلينا بهذا الزمن بواقع، ولذلك لابد أن نطرح بدائل، نطرح أفكار، نطرح أشياء جديدة. نحن نتمنى حقيقة أن نقرأ مثلا، لو ركز الإنسان بكتب شيخ الإسلام ابن القيم أحيانا لفاته ما استطاع عمره كله أنه ينجزها كاملة. هذا إذا كان منشغل مثلا صباحا بعمل ومساء بأحيانا أعمال دعوية وأعمال أخرى، أحيانا ما يستطيع أن يلحق، فما الذي سيصنعه؟ طبعا لنعلم أيها الأحباب أن العلم يعني على قسمين، القسم الأول منهج وطريقة، واضحة هذه ولا لكم ولغيركم؟ منهج وطريقة، منهج وطريقة، خلى نبدأ بالثانية أيضا والأخرى محفوظ. منهج وطريقة يعني طريقة تفكير، كما تكلمنا في المحاضرة السابقة، منهج التفكير، الاستدلال، النظر في الأدلة، منهج لطريقة التأليف، منهج ل يعني مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هل تتوقعون كل كلام هؤلاء قرأوا اللي كتب عنهم؟ أنا أجزم أنه لا، لكن تقمص طريقة تفكيرهم فعرف ما يفكرون به. هذه الطريقة، إنسان ينظر نظر معين، ولنقل مثلا في مسألة فقهية، لنقل أنه مثلا كما مثلنا في الدرس الماضي، لنقل مثلا أنه في مثلا كلام شيخ الإسلام مثلا عن، أو كلام مثلا بعض الحنفية مثلا بدل الخلو، التقبيل مثلا، محل التقبيل أو غيرها، كانوا يتكلمون فيه جيد، لكن ما عندهم نصوص سابقة، ما عندهم محفوظات، فيتكلمون كلها على طريقة ومنهج تفكير. يعني أضرب لكم مثال، الآن أنتم تحفظون، أنا أخشى أني أخرب عليكم لكن لا بأس، أنتم تحفظون الآن نخبة الفكر، من الواجب علينا النخبة الفكر طبعا هي طبعا تريدون أن تدخلونه في جانب المحفوظ ولا لا؟ تريدون أن تدخلونه في جانب المحفوظ، هو مهم حقيقة أن تحفظون، لكن هو أصلا ألف ليس لأجل الحفظ وإنما لأجل الطريقة والمنهج نفسه. الإشكال أن نركز على جوانب ونغفل في الجوانب. الطريقة والمنهج أحيانا نحفظها حفظ، والمحفوظ ندعه لأنه ما له وقت مثلا. نحن نريد أن نحفظ ما نحتاج إلى حفظه، ونريد أن نأخذ طريقة ومنهج ما وضع لأجل الطريقة والمنهج. علوم الآلة كلها هي مناهج وطريقة. نخبة الفكر حقيقة يعني يجب علينا ألا نتجاوز به يوم واحد أبدا، حفظا أو فهما أو استعالة. والسبب في ذلك أنه أصلا هو منهج وطريقة لأن تعرف أقسام الحديث في ها مصطلح نعم أقسام الحديث سواء كانت من يعني من قبل والرد أو من خرجت أو من كذا أو من كذا أو من كذا. هذه أشياء نعم تحفظ الجوانب الرئيسية اللي تستطيع أن تشجر فيها أو تستطيع أن يعني تكمل الطريقة، تأخذ على طريقة منهج وطريقة لا تأخذها على طريقة محفوظ. الإشكال أنه تركيز على جانب معين، يعني مثلا في أحيانا نرى مثلا تركيز على جانب من حفظ الفنون من حفظ المتون حاجة الفنون، نعم هذا كلام صحيح، لكن ما هي المتون حقيقة التي نحتاج إلى حفظها؟ ما هي المتون؟ ما معنى متن؟ هذا الذي نريده، ما معنى متن؟ قد يكون حفظ المتن مناسب لمرحلة معينة، ونقول مثلا مرحلة فلان وفلان اللي كانوا عندهم فترة من الزمن، لكن يا أخي أنت الآن في الهيئة وآخر مثلا في مداد وآخر في غيرها من الأعمال مثلا الدعوية والعلمية، هل تتوقع أنك بالإمكان تحفظ أشياء وتستمر عليها لمدة 10 سنوات؟ أظن من الصعب، من الصعب جدا، من الصعب جدا أن يحفظ النخبة والزاد وكذا 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 ويستمر عليها زمن. والسبب فيه لماذا؟ السبب أنه أخذ طرق طبعا كمثلا الزاد أو غيرها، حتى الزاد نفسه طريقة تفكير. السبب أنه أخذ منهج وطريقة وجعلها في عداد المحفوظ. المحفوظ يحتاج إلى مراجعة، والمنهج والطريقة لا تحتاج إلى مراجعة وإنما تحتاج إلى تفكير، زيادة تفكير. فإذا أخذت مثلا المصطلح وفهمته فهما صار عندك منهج وطريقة تفكير، تبدأ إيش تفكر فيه، هل صحيح إنه والله إذا صار مثلا لنقول هل صحيح مثلا إنه إذا صار مثلا فلان روى عن فلان، هل صحيح إنه مقبول ولا مو صحيح؟ فكر زيادة، هذه الآن طريقة تفكير، فكر، أضف إلى معلوماتك طريقة أخرى مساعدة للطريقة اللي أعطاك إياها ابن حجر، أضف إلى مثلا قال مثلا معلمي كذا، تقول نعم والله ابن حجر قال كذا، إذن هو يناقضه، أصبر خل أفكر، تنظر مثلا في الطرق وتزيد طريقة ومنهج. المقصد أنه تضع لنفسك في المنهج والطريقة تضع لنفسك إيش؟ زمن للتفكير، زمن للتفكير لتحرير أصل الطريقة والمنهج والفكرة. أنت عندك نعم فكرة لا بد أنك تقلبها فترة من الزمن. طيب هذه للتفكير. المحفوظ اللي هو الأصول سواء كان من الكتاب أو السنة أو حتى ما تريد أنت أصلا أنك تجعله من المحفوظ، يعني من الأمثلة. طيب يقول الإنسان أني أريد أن أحفظ مثلا هذا كتاب التوحيد، أو لنقل مثلا كتاب التوحيد هذا الجانب، لنقل مثلا زاد مستقل، زاد مستقل. طبعا قطعا أنه إذا قرأ زاد، إذا حدث زاد مستقل فإنه سيمر على كل الكتب الفقهية والأبواب الفقهية، وسيكون عنده فيها تقسيم. إذا حفظها يكون عنده ملكة؟ نعم يكون عنده ملكة. يكون عنده منهج وطريقة؟ نعم سيكون عنده منهج وطريقة. سيكون عنده محفوظ؟ نعم. هل يستمر في المحفوظ يراجع دوما، أو أنه بعد ما حفظ واكتسب المنهج والطريقة تركه؟ هذا جانب. قد الشخص يقول لا، أنا أريد أن يكون محفوظي واقتصر عليه، هذا ممكن ولا بأس به، لكنه أحيانا يعني قد تستغرق زمن في مراجعته، تحتاج أحيانا إلى بذل مؤسسي. يعني مثلا لنقل مثلا أنك مخيم أقيم في جدة أو مركز علمي، ألا تشارك؟ طبعا لا تستطيع إذا شاركت مثلا صباحا ومساء وظهرا وعصرا وكذا أنك تراجع هذه المحفوظات، لكن تستطيع نعم أنك إذا جلست مثلا في هذا المجلس أنك تناقش جيد وتزداد فهما. تستطيع مثلا أنك إذا زرت فلان أنك تطرح مثلا تساؤلات، هل الشهادة مثلا، طبعا هذه أمثلة قضاة، هل الشهادة مثلا إذا تعارضت مثلا مع البينة مثلا الكتابية، أنا كانت البينة الكتابية الشهادة مبنية على البينة الكتابية كده، طبعا هي لا تسمى بينة أصلا لكن قرينة كتابية، هل وطبعا وتعارضت في ظاهرها، هل تسقط الشهادة وتسقط فيها البينة وتسقط فيها الكتابية الإقرار الكتابي مثلا، أو لا تسقط؟ ما تتوقع الصورة ها؟ تريدون نكمل في المحاورة القادمة؟ شو؟ الآن 9:30. طيب يعني مثلا يوجد عندنا مثلا شهادة وإقرار مثلا على شيء معين مكتوب جيد، لنقل مثلا أن الإقرار أي تفضل، لنقل مثلا أن الإقرار على مثلا مسألة معينة، وهي مثلا أنه مثلا اثنين منكم يقرون نعم أن فلان تنازل لفلان بكذا بالمحل الفلاني جيد. طيب هذا عندهم إقرار الآن، إيه وموجود الشاهدين، لما شهدوا زين طبعا الإقرار مكتوب، لما شهدوا هم يشهدون أن نعم فلان تنازل عن فلان في المكان الفلاني، وصار المكان مثلا مختلف عن الإقرار المكتوب زين، هل يؤخذ بالإقرار الكتابي لأنه يعني ملموس، أو يؤخذ بالشهادة اللفظية؟ طبعا الأول ما كتب إلا بعد أن شهدوا عليها الاثنين، الآن هم يكذبون أنفسهم يقول لا مو هذا، وإنما شهادة، وإنما الجانب الآخر مثلا إما مكان معين أو غيره، تلاحظ أنه إيش فيه إقرار مكتوب وفي شهادة أي نعم، وهو نفس الشهود وأحيانا يكونوا يعني صادقين، هل تأخذ بالإقرار المكتوب وتقول أنه إقرار وصار عليه شهدين سابقا فتقوى، أو تقول أصلا تراجعوا وتوجد عندنا شهادة الآن مخالفة، أو تقول أصلا تسقط الشهادة ويسقط الإقرار؟ هذا مثال طبعا فقط، يعني أنا أريد أن أضربه مثال على أن هذه الأشياء لا تأتي إلا بإعمال ذهن وطريقة تفكير ومنهج حقيقة في طريقة يعني كما يقول الأصوليين تعاطي المسائل. لن تنظر مثلا هذه المسائل، نعم هي موجودة في الغالب، أن الحافظ لا يمكن أنه يطبق هذه الأشياء لأنه مشغول أحيانا بمراجعة، مشغول بتأكيد جوانب معينة ما يفضي لمثل هذه الأشياء، ها؟ لا يفضي لهذه المسائل. نعم لأننا نؤجل الكلام للمحاضرة القادمة نتوسع في هذا الجانب. ها؟